أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وآله الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى أبد الآبدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، بمحمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. حياكم الله إخواني، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في درس جديد من دروسي شرح اللمعة الدمشقية، كتاب المتاجر. الكلام متواصل في المسألة الأولى من جملة مسائل عقدها المصنف حول بيع الثمار، وقد وصل بنا الكلام إلى عدم جواز بيع الرطب بالرطب والرطب باليابس ونحوهما. وتقدم الكلام في النخل وفي بقية الثمار، وصل بنا الكلام إلى بيع الحبوب وما شاكلها. قال: ولا بيع السنبل بحب منه أو من غيره. المراد بالسنبل هنا السنبل الذي له حب، يعني قبل أوان الحصاد أو قبل الحصاد. المهم أن يكون سنبل له حب، لا يجوز بيعه بحب منه، يعني بحب من ذلك السنبل أو من غيره، يعني من غير هذا السنبل، مثل الحنطة والشعير ونحوهما، أو من غيره من جنسه، لأنه عندنا الحنطة والشعير جنس واحد كما لا يخفى. الرز مثلا أصناف كثيرة، هذا عنبر وهذا بسمتي وهذا هندي وهذا ما أعرف شنو، هذه كلها شنو جنس واحد. قال: أو من غيره من جنسه. ويسمى هذا النوع من المعاملات وهذا النوع من البيع محاقلة مأخوذة من الحقل، جمع حقلة، احنا هم نقول حقل احيانا، جمع حقلة، وهي الساحة التي تزرع، الارض اللي تزرع بالحنطة وكذا يسموها حقل. سميت بذلك لتعلقها بزرع من حقلة، يعني من باب تسمية الحال باسم المحل، تسمية الحال باسم المحل، يعني سميت المحاقلة بهذه التسمية لتعلقها بزرع من حقلة، يعني من ساحة. وخرج بالسنبل بيعه قبل ظهور الحب، هذا اللي قلنا عليه، قلنا أن موضع المنع هو السنبل إذا كان فيه حب، أما إذا لم يكن فيه حب، يعني بعد قصيل، مجرد قصيل، كل حب ما كوبي بداية طلوعه وصار يبيعه بحب منه، يعني من جنسه قصدي. قال: وخرج بالسنبل بيعه قبل ظهور الحب، حينئذ لا يسمى سنبلا وإنما يسمى قصيل، فإنه حينئذ، يعني فإنه جائز، لأنه حينئذ غير مطعوم، أولا مو طعام، وثانيا وهذا هو الأولى، المفروض يذكر هذا، لفقد الاسم، صدق الاسم، اسم السنبل لا يصدق عليه، وإنما هو زرع، مجرد زرع، والمدار على صدق الاسم. من قالوا ما يجوز بيع السنبل بحب منه، خلي نجي نشوف هذا سنبل ولا مو سنبل، إذا مو سنبل خلص، إذن لا يجري فيه المانع. قال: إلا العرية. هذا استثناء من تحريم بيع المزابنة. احنا قلنا المزابنة مختصة بالنخيل، وقلنا أنها لا تجوز، بيع محرم غير جائز. يستثنى منها العرية. ما هي العرية؟ قال: والمراد بها النخلة تكون في دار الإنسان أو بستانه، فيشتري مالكها أو مستأجرهما. هنا مستأجرهما، إذا عندكم راء زيادة بالكلمة هذه هيجي، أو مستأجرهما، يعني مستأجر الدار أو البستان، قال فيشتري مالكهما أو مستأجرهما أو مستعيرهما رطبهما بخرصها تمرا من غيرها. فكرة العرية إخواني أنه أنا عندي بستان أو عندي بيت وبي نخلة، عندي بستان أو عندي بيت وبي نخلة. إني نأخذ مثال البستان شوي أقرب لأفهامنا بارك الله فيكم. أنا خليت لك من هذا البستان فرد نخلة عرية أو عرية كما تسمى، يعني عارية يعني استعارة، هذه أنت تأكل منها أنت وعيالك والأصل إلية، أصل النخلة إلية، زين، إعارة على نحو الإعارة، هاي النخلة خليها يمك وكل من عندها وبعدين ترجع لي. عموما فهي داخل بستاني. احنا اكو عندنا مشكلة ظهرت في زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهي مشكلة سمرة ابن جندب في قضية النخلة اللي كانت إلى في دار الأنصاري ويروح ويرد عليها وصارت مشاكل، وصارت على أساسها تشرعت قاعدة لا ضرر ولا ضرار في الإسلام. فالآن أنا صاحب البستان، هاي النخلة بنص بستاني، أقدر أشتري التمر مالتها، أنا منطيك إياها عارية، عارية يعني التمر مالتها صار إلك، ثمر إلك، زين، أقدر أشتري من عندك بتمر مثلا، نفترض إلي نخلة داخل دارك أقدر أشتري، أو إلي نخلة قريبة من عندك فأقدر أشتري هذا التمر اللي بهاي العارية بالتمر اللي بذيك النخلة، أو بتمر عندي جاهز بالبيت مثلا، أو إلى آخره. المهم أنه أشتري تمرها بتمر من جنسها، يعني اشتريتها بشيء من جنسها، يجوز؟ نعم يجوز. هذا لعله غالبا إخواني المعاملات أساسا، يعني المعاملات مبنية على دفع التنازعات. ليش نأكد على معلومية العوضين؟ ليش نأكد أن يكون العقد باللافظ؟ ليش 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 إلى آخره، كل دفع للتنازعات، رفع للتنازعات. فهيك معاملة هي أساسا رافعة للنزاع، بل بالعكس وجود هاي النخلة بنص بستاني ويخليك تروح وتجي، أو بنص دار ويخليك تروح وتجي، هذا ممكن يسوي لنا مشاكل مثل ما صار ويا سمراء بن جندب. فنجوز بيعها بهاي الطريقة، بيع التمر بالتمر دفعا للنزاعات. لذلك قال والمراد بها النخلة تكون في دار الإنسان أو بستانه، فيشتري مالكهما، مالك الدار والبستان، أو يكون لا مالك النخلة ومالك يعني بقية النخيل، بس هذا مو هو المراد، الدار والبستان مالكهما يعني الدار والبستان، أو مستأجرهما، مستأجر الدار أو البستان، أو مستعيرهما، مستعير الدار أو البستان، هو استعارهن وانطاني نخلة من عدهن إعارة ثمرها إلية يعني، أو مستعيرهما رطبها بخرصها، خرصها يعني التخمين، بتقديرها بقدرها، يعني هيجي بجد هذن التمرات اللي بيها تمرا من غيرها، من غير هذه النخلة، لأنه ذا كان من هاي النخلة شنو اللي سوينا لعد، ما سوينا شيء، مقدرا موصوفا حالا وإن لم يقبض في المجلس. هسا مقدرا معلوم معروف يعني شنو المراد به، مقدر يعني بقدر معين، شقد هذا يطلع، خلينا نقول مثلا انت تقول لي يطلع هذا 20 كيلو، احنا نجيب اهل خبره يقدروا نقول هاي النخله عمي شايله 20 25 كيلو، تخمين تقدير. موصوفا ابيعك هذا التمر اللي بالنخله الان بتمر كذا، مثلا تمر خستاوي مثلا بكذا، يعني نوصف الثمن والمثمن، هذا التمر اللي مقداره هالقد، اللي وصفه هالقد، أريد مكانه تمر هم مقداره هالقد وصفه هالقد. حالا مو آجل وإلا يلزم الربوية، حالا زين يعني الآن، وإن لم يقبض في المجلس، يعني يريد يقول احنا من نشترط حال ما نشترط به مثل بيع الصرف ان يكون التقابض في المجلس، لانه عندنا بعض العقود حتى نتخلص من الربا نشترط التقابض في نفس المجلس مثل بيع الصرف. هنا نحن نريد نفر من الربا لانه هذا تخمين، ذولا راح يجون يقولون يا عمي هاي النخلة تقريبا 25 كيلو، خب انا ايش صار لي اما 25، خب ممكن تطلع 24 هاي النخلة، ممكن، خب ممكن تطلع 26، ممكن، لانه تقريبي. فإذا إمكانية الربا واردة، إمكانية الربا واردة، مع ذلك المشرع دفعا للنزاعات رفعا للنزاعات أجاز مثل هذه المعاملة. بلي. قال وإن لم يقبض في المجلس أو بلغت 5 أوسق. هذا الشرط مو شرط هو بصراحة، هاي أو بلغت هذا معطوف على الجواز، يعني يجوز بيعها وإن بلغت، هاي مو قال وإن لم يقبض في المجلس، يعني وإن لم يقبض في المجلس وإن بلغت 5 أوسق. خلي أبين شنو المراد بهذا القيد اللي جابه، يعني هذه الأو بمعنى وإن الوصلية. الشافعي إخواني قال إذا الثمر اللي بالنخلة بلغ 5 أوسق، 5 أوسق إخواني كل وسق يبلغ 60 صاع، كل وسق يبلغ 60 صاع، وكل صاع من، كل صاع من، بعد انتوا تعرفون الصاع زين، الصاع عندنا 3 كيلوات، احنا الان بالوزن التقريبي 3 كيلوات، فالوسق يعادل 60 صاع، 60 × 3 = 180 كيلو، تقريبا 180 كيلو. فالشافعي قال اذا بلغت الثمره اللي بالنخله 5 أوسق، يعني 5 × 180 كيلو، يعني ايش قد يصير؟ 900 كيلو، 900 كيلو. اذا وصلت 900 كيلو هذه ما يجوز هيك بيع بها، ما تجوز بيع العريه او العريه، ما يجوز. ليش؟ اكو روايه وارده عندنا، احنا حتى احنا عندنا روايه وارده بالمنع، لكن هذه الروايه محموله على التقيه عند العلماء، المنع وارد بس عند العامة، وإلا إحنا ما عدنا مانع، خلي تصير شايلة طن، ما عدنا مانع، 5 أوسق 4 أوسق 100 وسق ما لنا علاقة. لذلك قال الشارح قال مقدرا موصوفا حالا وإن لم يقبض بالمجلس أو بلغت 5 أوسق، يعني وإن لم يقبض بالمجلس وإن بلغت 5 أوسق البيع صحيح. هذا ردا عليه من؟ ردا على الشافعي القائل بالمنع، وقلنا أن المنع وارد عندنا في بعض الروايات ولكنه محمول على التقية. عموما قال ولا يجوز بتمر منها لإلا يتحد العوضان، صار الثمن والمثمن واحد، وهو ثمر هذه النخلة. خب ثمر هذه النخلة واحد مولانا، عرفان واحد، فبالتالي راح يتحد الثمن والمثمن، وما سوينا شيء. احنا قلنا المعاملات مبنية على دفع النزاعات، الآن أي نزاع يدفع هذا أنك تشتري نص هاي التمرة بنصها، بنصها نفسه، انت تريد تطلعني من بستانك، فقلت لي يا ابا اشتري التمرات ملاتك اللي بهاي النخلة العرية، اشتريهن مثلا بالنخلة اللي بباب بيتك، حتى انت تاخذ منك من يم باب بيتك، ما تضطر تدخل النص البستان وتسبب لمشاكل مثلا عيالي يشتغلون شي كده. دفع نزاعات، فاذا صرنا نشتري نصف التمر مال النخلة بنصفها الثاني شنو اللي صار؟ ما سوينا شي. قال ولا يعتبر مطابقة ثمرتها جافة لثمنها في الواقع، بل تكفي المطابقة ظنا. هذا من ناحية المقدار، يعني هل يشترط أن يكون الثمر اللي في النخلة مطابق لثمنه اللي هو التمر اللي في الأرض مثلا اللي أنا حايشة أصلا، هل يشترط أن يطابقه بالقدر؟ يعني إذا 50 كيلو 50 كيلو هالشكل، يقول لا يكفي الظن، تخمين، لأنه هذا لا يزال وين؟ لا يزال في الشجرة، لا يزال في النخلة، شلون نوزنه ونعرف مقداره؟ ما إلى غير التخمين، ما عندنا طريق لمعرفة مقداره غير التخمين. بل قال ولا يعتبر مطابقة ثمرتها جافة لثمنها في الواقع، بل تكفي المطابقة ظنا، فلو زادت عند الجفاف عنه، يعني عن الثمن، مثلا أنا اشتريت من عنده 50 كيلو، يعني قدرناها قربنا النخلة قلنا هذه 50 كيلو تقريبا، أنا همشلت لـ50 كيلو تمر انطيت هي ثمن، وصار ذن 50 اللي بالنخلة إلي، وقت اللي اجى وقت الـ 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 يعني تنزيله نزلناه لقيناه جافات، يعني بدأ يجيف. يعني هذا تدرونه، والمراني من اشتريت كان اصفر. زين انا اريد اسوي تمر، منا لمن اريد اسوي تمر كون يصير خلال بالنخله، يوصل مرحله يصير خلال، من يصير خلال راح هوايه يروح من عنده يجيف يابس يصير. قال فلو زادت عند الجفاف عنه، يعني إن زادت الثمرة اللي في النخلة عند الجفاف عنه، يعني عن الثمن اللي لقيته، عن الثمن اللي دفعته إليه، أو نقصت. هسه ممكن هي تزود ممكن هي تنقص، لم يقدح في الصحة، صحة العقد، إذن المعاملة صحيحة. قال ولا عرية في غير النخل، ولا عرية في غير النخل. ليش إخواني؟ لأنه إحنا أساسا استثنينا النخل من معاملة محرمة اللي هي المزابنة، فالقاعدة إذن هي حرمة المزابنة، القاعدة حرمة المزابنة، بيع التمر بالتمر هذه محرمة، بيع التمر بالتمر وخصوصا إذا كان على النخلة هذا محرم عندنا. فإذا إجا استثناء من المحرم واستثنونا فرد من أفراد المحرم وجعل الشارع حلال، حينئذ نقتصر على المنصوص بالخصوص فيما خالف الأصل. الأصل هو الحرمة، الأصل أن المزابنة محرمة، إجا الشارع قال أستثني منها هذا الفرد العرية. خب إذا استثناها نرجع للقاعدة، القاعدة هي المنع، الأصل هي المنع. فإذا شكينا في أي معاملة أخرى تجوز لو ما تجوز، يعني بالتفاح يجوز لو ما يجوز، بالبرتقال يجوز لو ما يجوز، نقول هو الأصل المحرم، محرم بيع الثمر بجنسه محرم. فإذا نبقى على الأصل ونقتصر في الجواز، في الجواز ها نقتصر على المنصوص بالخصوص. قال ولا عرية في غير النخل، فإن ألحقناه بالمزابنة وإلا لم يتقيد بقيودها. هذا شوية مهم. الشاريح يريد يقول إحنا أساسا من اتطرقنا للمزابنة هناك قلنا بقية الثمار تلحق بالنخيل في عدم الجواز أم لا تلحق؟ قلنا أن العلة منصوصة وهي احتمال تطرق الزيادة والنقيصة، إذا تتذكرون مرة ويانا احتمال تطرق الزيادة أو النقيصة، فبالتالي هذا يسبب لنا شنو؟ مشكلة الربا. فألحقنا الثمار بالنخل، ألحقنا الفاكهة وما شاكل بالنخل في عدم جواز بيع شيء منها بجنسه. فيقول إذا ألحقناه بالمزابنة وسلمنا هذا الشيء راح يحكم بأحكامها. أيضا لا يجوز في الثمار مطلقا، في النخل استثنينا العرية ولكن في الثمار لا نستطيع أن نستثني العرية وإن كان هو من المزابنة، يعني وإن كان ملحق بالمزابنة وإن كان ممنوع بيع الفاكهة بجنسها، بس ما نقدر نستثني منها عرية. ليش؟ اقتصارا على المنصوص بالخصوص فيما خالف الأصل. أما إذا إحنا أساسا ما ألحقنا بالمزابنة فالعرية جائزة لو مو جائزة؟ جائزة بعد، لأنه أساسا ماكو منع به. هو الثمار البقية إذا ألحقناها بالنخيل في حرمة بيعها بجنسها تتقيد بما يتقيد به النخيل، ويجي استثناء للنخيل ولا يشمل هذا الاستثناء، ما يشمل هذا الاستثناء. وإذا لا والله ما ألحقناها بالنخيل، يعني ما دخلت بالمزابنة، يعني ما حرمنا جواز بيع جنسها بجنسها، فحينئذ لا تتقيد بهذه القيود، قيود المزابنة، ما نحتاج بها بعد لا استثناء لأنه أساسا مو محرمة. ولذلك قال وإلا لم يتقيد، يعني بيع الثمار بجنسها بقيودها، يعني بقيود المزابنة. واضح إن شاء الله المسألة ما بها فتشي. يعني هذا فيما يتعلق بالمسألة الأولى. الثانية يجوز بيع الزرع قائما على أصولها. هسه نتحدث عن الزرع إخواني مو عن السنبل، ده نتحدث عن الزرع. والزرع أعم من أن يكون مطعوم أو غير مطعوم. الزرع مطلقا دي يتحدث عنه. قال يجوز بيع الزرع قائما على أصوله، طبعا مطلقا مطلق الزرع بلا استثناء إلا ما ورد فيه النص وسيأتي معنا، سواء أحصد أم لا. أحصد العفو، سواء أحصد يعني وصل أوان الحصاد أم لا. لذلك قلنا شنو؟ قلنا سواء هو سنبل أم غير سنبل. أعيد العبارة، قال الثانية يجوز بيع الزرع قائما على أصوله سواء أحصد أم لا، يعني أحصد يعني دخل في أوان الحصاد أم لا، سواء أحصد أم لا، قصد قصله أم لا. أحيانا تتذكرون بعض المعاملات قلنا تجوز المعاملة بشرط شنو؟ بشرط الجز، إذا تتذكرون في صوفي الحيوان ونحوه بشرط الجز، مو هالشكل. الآن قصد قصله أم لا، يعني قصد قطعة أم لا. في كل الأحوال يجوز، لأنه التفتوا، لأنه هذا دليل الجواز، لأنه قابل للعلم. إحنا نريد معلومية المبيع، وهذا معلوم بالمشاهدة. يجي يوقف على الزرع يقول بلي هذا الزرع أنا يفيدني أشتري، إذن يمكن العلم به، حتى مقدارا يمكن العلم به تخمينا، أو لا يمكن العلم به وزنا بعدما إذا كان يباع بالوزن مثلا بعد قصله وهكذا. المهم قال لأنه قابل للعلم، هذا أولا، هذا دليل الجواز الأول. ثانيا مملوك، هم بيع في ملك، احنا عندنا لا بيع إلا في ملك، زين هذا ملك يعني إلى مالية إلى قيمة سوقية، مملوك من المملوكات، بلي إذا مملوك من المملوكات إذن يجوز بيعه. قال فتتناوله الأدلة، يا أدلة، أدلة جواز البيع، أحل الله البيع إلا أن تكون تجارة عن تراض إلى آخره، عمومات أدلة البيع. بل الأدلة اللي سوغت بيع الشيء المملوك المعلوم تشمله وتعمه، خلافا للصدوق. هسه نجي، احنا قلنا هذا الزرع سواء بيسنبل ما بيسنبل يجوز بيعه، الشيخ الصدوق لا اشترط شروط. قال خلافا للصدوق حيث شرط كونه سنبلان، اذا ما يريد قطعه، اذا ما يريد قطعه كن سنبل، حتى شو نقول؟ حتى نقول هذا ما باقي له شيء ويقطع، يعني بعباره اخرى ما راح يزود شيء، هو سنبل يعني شنو؟ يعني زرعه بيحب، ما باقي غير بس يجف حتى نحصده، ما راح يتغير شيء المبيع. شايفين؟ يعني أنا لو أشتري زرع ارتفاعه مثلا نفترض 5 سنتيمات 10 سنتيمات، افترضوا 10 20، قولوا تشايفين السنبل يوصل تقريبا نص متر ارتفاعه، 40 45 50 سنتيم، لا أنا اشتريت 20، يعني بعد حتى حب ما طالع بي، هذا عرضة للتغير، باكر عقبه يصير سنبل، يصير زرع، يصير بيحب، هذا هواية متغير، هواية متغير، إذا خصوصا إذا ما شرط قطعة وما يريد قطعة الآن، فيكون عرضة للتغير وإن كان بعد البيع. الشيخ الصدوق إيش قال؟ قال لا، إلى واحد من اثنين، إما أن يشتري الآن ويقصل يقطع حتى ما يتغير، الآن اشترى الآن يقطع، وإما أن يشتري بعد ما يصير سنبل بحيث ماكو بعد مورد للتغير، هو خلص صار حب، يعني صار حنطة. اشترط واحد من ذن الشرطين. قال خلافا للصدوق حيث شرط في صحة البيع وجواز البيع كونه، يعني كون الزرع سنبلا، أو اشترط القصل، القصل هذا بعد يأخذوا شنو؟ هذا يأخذوا علف بعد يصير حشيش ويألفوا للحيوانات، وإذا سنبل، إذا سنبل خلاص هو تكامل، الثمرة تكاملت وواضح الحب، فخلاص يجوز بيعه. هذا بالنسبة إلى المورد الأول في الجواز. اللي هو يجوز بيع الزرع قائما على أصوله. قال وحصيدا. حصيدا إخواني، قال أي محصودا. هاي الشراح شوية احتملوا بيها احتمالات، الله يبارك فيكم. الاحتمال الأول، الشراح قالوا يحتمل مراد من الحصيد هو كون الزرع مقطوعا وغير مشتمل على الحنطة أو الشعير، أو مشتمل على زرع غيرهما، يعني غير الحنطة والشعير، بالتالي يكون المراد به شنو؟ السيقان، يعني هذا الزرع اللي لحد الآن ما بي لا حنطة ولا شعير، بعد ما محبب يعني بتعبيرنا، ما مطلع الحب، فهذا يسمونه حصيد. هذا شي يسمونه حصيد، فيصير من عطف الخاص على العام. هو قال يجوز بيع الزرع مطلقا، بعدين اجى شنو؟ اجى خصص. المهم انه زين، وبعدين هذا هناك قال يجوز بيعه على اصوله، هسه اجى قال لا محصود هم يجوز، يعني بعد ما يحصده هم يجوز بيعه. هذا الاحتمال الاول. الاحتمال الثاني اخواني، ان يكون المعنى حصد السنابل، حصد السنابل وهي على اصولها قبل تفريغها من الحب. أول ما يحصدون، شلون يحصدون إخواني؟ أول مرة يجمعون السنابل، سنبلة سنبلة يجمعوها، طبعا يطقوها هيك طاق ويصير سنبل، بعدين يبدون يصفون يطلعون الحب من السنبل. فهذا ما دام بالسنبل الآن لا هو مكيل ولا هو موزون، إلى أن يتفرغ من السنبل وينعزل الحب بوحد والسنبل الفارغ بوحد، يلا يصير مكيل أو موزون. فيقولون الاحتمال الثاني هو أن يكون مراد المصنف من قوله حصيدا يعني حب في سنبله وقد حصدوه، حصدوا السنبل. الحصاد قبل مو مثل هسه، هسه هي الماكينة رأسا تطلع لك حب، قبل بيديهم أول ما يبدون يحصدون زين، ويجيبونه على شكل قضبات قضبات ويخلونه. هذا شو نعبر عنه؟ نعبر عنه حب في سنبله، لا يزال حب في السنبل. وبعدين يبدون يضربون عليه بالمروح أو فرد شيء كذا، وبعدين يبدون يذرون حتى يطير السنبل من عنده ويطير العودان تروح من عنده وهكذا، فعملية تطول. الآن وهو في سنبله لكن محصود، هذا لا مكيل ولا موزون، فيجوز بيعها الشكيل؟ يقول يجوز. هذا الاحتمال الثاني هو اللي استقربوه العلماء الشراح من عبارة المصنف، هذا اللي استقربوه. ليش؟ لأنه راح يجي من الشارح شي يقول، يقول لأنه حينئذ غير مكيل ولا موزون، إذن دا يتحدث عن شيء يباع بالكيل أو الوزن. زين احنا عندنا الزرع اللي هو مجرد حشيش، هذا يباع كيلا أو وزنين؟ لا، شدات ينباع، لا كيل ولا وزن. فمن اللي ينباع كيلا أو وزنا؟ أو وزنا الحب. فبما أنه هذا الحب بعد بالسنبل، هذا لا مكيل ولا موزون، لا مكيل ولا موزون. بلي. قال وحصيدا أي محصودا وإن لم يعلم مقدار ما فيه. شوفوا هذا، هذا القيد مهم، كأنه يشير إلى الحب، يعني وإن لم يعلم مقدار ما فيه من الحبوب. بلي. احنا نسميه بيادر، بيدر، هذا بيدر حنطة، هذا بيدر شعير، هالشكل مو معلوم الآن. قال لأنه حينئذ غير مكيل ولا موزون، بل يكفي في معرفته المشاهدة، بل يكفي في معرفته المشاهدة. هذا هم انتهى الحصيد. الآن قال وقصيلا. قصيلا إخواني بمعنى أنه زرع لكن ما بي سنبل، ما بي سنبل، ما بي حب، استوى طالية، نفترض صار ارتفاعه مثلا بدو 15-20 سنتيم بعد ما محبب، هذا يسمونه قصيل، يسمونه قصيل. هذا أريد أذكر مسألة مهمة عندهم، يعني العرب يعرفون من يزرعون حنطة أو شعير أو يطلع الزرع يقومون عليه يقطعوه كله. ليش؟ هذا أقوى للأصول،
أقوى للأصول وأشد في تفريعها، فيحمل مرة ثانية ويفرع أو يطلع أفضل من الأول. كلامنا عن هذا اللي يردون يقطعوا الآن يجوز بيعه؟ نعم يجوز بيعه. قال وقصيلا أي مقطوعا بالقوة، لا بالفعل مو شرط إلا الآن هو مقطوع، لا الآن هو قصيل. قصيل يعني شنو؟ يعني في أوان القطع، في أوان القطع. بلي. قال أو قصيلا أي مقطوعا بالقوة، مقطوعا بالقوة، وإلا هو بالفعل شبي قائم على أصوله لكن بالقوة مقطوع. شلون يصير مقطوع بالقوة؟ قال بأن شرط قطعه قبل أن يحصد، أو يحصد العفو قبل أن يحصد. عندكم شوفوا مبني للمجهول، قبل أن يحصد، يحصد يعني قبل أن يدخل في أوان الحصاد. قال أبيعك هذا الزار القصيل بشرط أن تقطعه قبل أن يصبح شنو؟ قبل أن يصبح سنبلا، لأن أنا أريده، أنا أريدك تقطعه حتى تبقى للقاع حتى يطلع مرة ثانية ويصير سنبل قوي. فهو عنده غاية من باع من باع قصيل، يريد الأصول تطلع مرة ثانية، فهذا إذا خلاش لون راح تطلع الأصول مرة ثانية، فيشترط عليه قطعه. قال بشرط بأن شرط قطعه قبل أن يحصد، يعني قبل أن يدخل في أوان الحصاد، قبل لا يتحول إلى سنبل. إذا تحول إلى سنبل يعني شنو؟ دخل في أوان الحصاد. بلي. المن يشتري لعلف الدواب، بأن شرط قطعه لعلف الدواب، هالشكل الصير. بلي. فإذا باعه كذلك وجب على المشتري قصله بحسب الشرط، يجب عليه بعد أن يقصله. فلو لم يقصله المشتري فللبائع قصله. خب هو ما قصل المشتري، ما أخذه، ما أجى قطعه، يجوز لأنا أفرغ أرضي من عنده؟ نعم هاي أرضي وأنا أريد يقصله، أريد البذر مرة ثانية شنو يطلع؟ من يطلع راح يصير أقوى إله وحب أكثر يحمل. قال فللبائع قصله وتفريغ أرضه منه، لأنه يعني لأن المشتري هسه يريد. هاي أدلة الجواز، يعني هذا أموال الغير، هذا الزرع الآن أنا بعته وأصبح ملك غيري، أنا راح أتصرف به، صحيح هو في أرضي، تقول لي هسه في أرضك زين، في أرضي إلها حلول، مثلا ممكن أخذ أجرة الأرض، بينما الشارح رأسا أو المصنف إجا رأسا شنو؟ انطى جواز القصل، ما قال فللبائع مثلا أجرة أرضه، شوف أجرة مثل هاي الأرض شقد وننطيه إياه، لا لا قال له قصله، لأنه مو واجب عليه يأخذ أجرة، هو مو واجب عليه حتى نقول مثلا فله الأجرة وما إلى حق القصل. لكن من يريد يقول إلى قصله يقول له تعال انطينا دليل، انت ليش ما قلت يأخذ أجرة مثل للأرض؟ ليش رأسا جوزت له يقطع زرع الغير، ملك الغير يتصرف به؟ قال ها، قال أولا لأنه يعني لأن المشتري حينئذ ظالم، ظالم، هذا مخلي زرعه في أرض الآخرين، هذا غصب للأرض فهذا ظلم. ثانيا ولا حق لعرق ظالم، هاي طبعا قراءتين بها إخواني، ولا حق لعرق ظالم، ولا حق لعرق ظالم، لا حق لعرق ظالم. هذه أساسا إخواني هي رواية، هذه رواية اجت عندنا في وسائل الشيعة، الرواية إذا تشوفون صفحة 34 عن عبد العزيز بن محمد قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عمن أخذ أرضا بغير حقها أو بنى فيها، قال يرفع بناؤه وتسلم التربة إلى صاحبها، ليس لعرق ظالم حق. هس إما لعرق ظالم يعني لإنسان ظالم، أو لعرق ظالمين يعني ليس للشيء الذي يملكه في هذه الأرض ليس له فيه حق، يعني حق إبقاء في الأرض. العروق، شلون العروق يعني؟ يعني الأشياء اللي وضعها في هذه الأرض ما تخليه صاحب حق يعني، وإنما يبقى هو ظالم. بلى. قال وله هسه قال احنا اساسا الحكم الاولي شنو؟ اذا قال اريد ارض نقول له من حقك تقصه، لكن يا باكو حل وسط تقبل بقضيه يمك، وهو شنو؟ انه تقبل تخليه بارضك وتاخذ اجره مثيل. شوف ايش قد هاي الارض، هيك ارض ايش قد تتاجر، من حقك تطالب باجره المثل؟ تريد تقطع اقطع، لكن من حقك شنو؟ تبقي وتطالب بإجرة الأرض. قال وله يعني للبائع المطالبة بإجرة أرضه عن المدة التي بقي فيها بعد إمكان قصله مع الإطلاق. التفتوا هاي كلش مهمة، هاي هذا قيد احترازي إخواني. إش وقت يحق للبائع أن يطالب بإجرة المثل؟ افترضوا أنا اشتريت من عنده ومر أسبوع وأنا ما قطعت الزرع، احنا متفقين أنه أقطع هذا القصيل، ثاني يوم متفقين أقطعه، أنا ما أجيت قطعته، مر أسبوع الآن، هاي المدة هو يستحق به أجرة المثل، لكن أجرة مثل أرضه يعني مثل هيك أرض جد أجرتها يستحقها، لكن إيش وقت يستحقها؟ يستحقها بعد إمكان قصله مع الإطلاق. إذا إحنا بالعقيد أطلقنا قال لي بعتك هذا الزرع بشرط قصله، قلت له قبلته وتسلمت المبلغ وعلى أساس أطلع قصله، ما أطلعت أنا أسبوع. الآن العقد مو مقيد بفترة معينة، فنشوف هاي الفترة اللي مرت هذا الأسبوع كافي لقصله؟ إذا كافي يعني إمكان القصل متحقق، إمكان القصل متحقق، وبالتالي يستحق أجرة هذا الأسبوع. أما إذا إحنا أطلقنا، التفتوا أطلقنا ومر الأسبوع، لكن هذا الأسبوع أنا كل شنو مسوين مثلا حظر على المنطقة، ممنوع أدخلها، المنطقة اللي بيها زرعاتي اللي لازم أقصلها، خب الآن أكو تقصير عندي، أنا إمكانية قصل موجودة الآن ما موجودة، منين أقدر أقصله؟ لا أقدر أطب. إذن إحنا نشوف المدار مع إمكانية القصل، إمكانية القصل تأتي من جهتين، الجهة الأولى مرور مدة كافية للقصل، ثانيا أن لا يكون هنالك مانع من القصل، مانع مثلا الدنيا تمطر، إذا أطب الأرض أمردها مرد ما أقدر أقصل، إذا أجيب عمالي ويطبون للأرض أثناء المطار يمردوها مرد، هو تروح تتلف عليه أرضه، هو يريد يقصل حتى الزرع يطلع مرة ثانية، أروح أنا مردها عليه، إذا إمكانية قصل ماكو. لذلك قال قال وله المطالبة بأجرة أرضه عن المدة التي بقي فيها بعد إمكان قصله مع الإطلاق، هذا إذا أطلقنا العقيد. أما إذا محددين بمدة قال لي بشرط قصله خلال 3 أيام، أنا هم قلت له قبلته. قال وبعد المدة شو وقت يستحق عليه أجرة؟ بعد 3 أيام، لأن 3 أيام إلي، قال لي بشرط قصله خلال 3 أيام، يعني 3 أيام إلك، قبل 3 أيام أنا ما قصلت، ذني ما يحاسبني عليه، ما زاد عليهن من حقه يأخذ أجرة، حتى لو أنا ما متمكن، افترضوا مرة أن 3 أيام أنا أقدر أقصل، باليوم الرابع الدولة فرضت حظر على المنطقة، يستحق أجر عليه؟ نعم يستحق. ليش؟ لأنه الفترة المتفق عليها اتعدت وانتهت، معناه احنا بالعقد متفقين ان ما زاد على 4 أيام هذا شنو؟ غير مسموح به، فيستحق علي أجرة، وان كان انا الان غير متمكن، التفت، وان كان غير متمكن. وبعد المدة التي شرط قصله فيها مع التعيين، مع التعيين يعني عينوا المدة، شلون؟ قال له بشرط أن تقصل خلال 3 أيام من بعد العقد، هذا تعيين للمدة، 3 أيام قدر المدة، الريت تعيين المدة هاي الثلاث أيام، شو وقت؟ أول الشهر، آخر الشهر، بعد العقد، لا لا بعد العقد، فيصير تعيين
يصير تعيين للمدة. أو يراد بالتعيين، لا مو هذا كما احتمله بعض الشراح، أنه يراد بالتعيين أنه يابا أبيعك هذا الزرع هذا القصيل بشرطي قطعه خلال أسبوع، وإلا بعدها أخذ أجرة. هذا التعيين. فإذا مر الأسبوع بعد أنا أستحق أجرة بعد هذا الأسبوع. ولو كان شراؤه هذا يأتي. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد المعجل فرجهم.